أن بعض العلم بعض أهل العلم أكد هذا الاضطجاع الذي يكون بعد سنة الفتح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي هذا خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم.
هذا الحديث يدل على هذه الحديث تدل على صلاة الليل حكمها وعددها وهيئتها. أما حكمها فإنها سنة مؤكدة وهي أفضل من صلاة النهار، يعني المطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق من صلاة النهار. وأما المقيد من صلاة النهار كالرواتب فهو أفضل من المطلق من صلاة الليل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، لأن صلاة الليل أبعد عن الرياء، فإن الإنسان يكون فيها خاليا بربه عز وجل لا يطلع عليه إلا الله. وصلاة الليل أشد وطئا كما قال الله عز وجل، يعني يتواطأ عليها القلب واللسان والجوارح، فهي أخشع من صلاة النهار. ولأن صلاة الليل تدل على الرغبة الأكيدة في فعل العبادة، لأن الإنسان يدع فراشه ويدع راحته ويقوم إلى الصلاة، فهي أدل على حرص الإنسان على عبادة ربه تبارك وتعالى. ولأن صلاة الليل توافق في غالبها وقت النزول الإلهي، وقت نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، فإن رب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة يعني. ويقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. يقول ذلك عز وجل كل ليل. ونزوله هنا حق على حقيقته وظاهره، لكنه لا ليس كمثل نزول المخلوقين، بل يجب علينا أن نؤمن به ونقول الله أعلم بكيفيته، لكننا نعلم أنه لا يماثل نزول المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحل لأحد أن يحرف معناه ويقول إن معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل أمره، لأن هذا التحريف إخراج لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن معناه، فإن هذا التحريف يأباه سياق اللفظ. يقول الرسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعون، ينزل فيقول، هل الرحمة تقول هالكلام؟ لا، الأمر لا يقول هالكلام، الملك لا يقول هذا الكلام، لا يقول الملك من يدعوني فأستجيب له، إنما الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى. وأيضا نزول رحمة الله عز وجل وأمره لا تختص بالسماء الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما هو إلى السماء الدنيا. ثم أي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل الأرض فتعمنا. الحاصل أن الذين حرفوا ذلك وقالوا ينزل أمره حرموا والعياذ بالله من طعم معنى هذا الحديث وشعور الإنسان بقرب الرب منه عز وجل. ولكنه سبحانه وتعالى مع كونه ينزل السماء الدنيا هو قريب في علوه، قريب عالم جل وعلا فوق سماواته وعلى عرشه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل لهذه المعاني وغيرها. وأما كيفية صلاة الليل فهي مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يعني على ركعتين ركعتين، ويستثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بثلاث فله أن يقرنها بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يقرنها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بسبع فالأفضل كذلك أن يقرنها كلها بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بتسع فإنه يقرنها كلها بسلام واحد لكن بتشهدين، التشهد الأول في الركعة الثامنة والتشهد الأخير في الركعة التاسعة، وإذا أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، وكذلك صلاة النهار مثنى 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 لا ليس فيها صلاة رباعية غير الفرائض. وفيها ويستفاد من هذا الحديث أن حديث عائشة التي قالت فيه لما سئلت عن كيف يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن عن طولهن وحسنهن، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي ثلاثا، فإن ظاهر هذا الحديث أنه يصلي أربعا بسلام واحد، ولكنه يحمل هذا المطلق على المقيد ويقال يصلي أربعا لكن بسلامين وتشهدين، لأن صلاة النهار صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن كأنها تريد أنه يصلي أربعا ثم يفصل ثم يصلي أربعا أخر، وبهذا تجتمع الأدلة. وأما عدد ركعات الليل فعدد ركعات الليل لم يكن فيها توقيف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزيد ولا تنقص، ولكن كان فعله عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، فيصلي الإنسان نشاطه، والأفضل إذا كان معه وقت ونشاط أن يطيل الصلاة حتى لا تتجاوز في العدد إحدى عشرة ركعة، هذا هو الأفضل. فإذا تمت الإنسان معه ساعتين وقال لو صليت إحدى عشرة ركعة انتهيت في ساعة، نقول له أطل الركوع والسجود والقيام ما دمت تريد أن تبقى ساعتين في صلاة حتى لا تزيد على إحدى عشرة ركعة، ومع هذا لو زاد فلا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يحدد، فدل ذلك على أنه لا بأس بالزيادة. وأما من قال إنه تحرم الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقوله لا وجه له، وكذلك من قال إن الأفضل في رمضان أن يزيد على إحدى عشرة ويصلي 23 أو 39 أو ما أشبه ذلك فإن قوله مرجوح، والصواب أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة ولكن ليس على سبيل الوجوب. قال بعض الناس في قيام رمضان إنه لا يزيد على 11 ركعة إذا كان يريد أن يطيل الصلاة والقراءة، أما إذا كان لا يريد الإطالة فإنه يصلي 23 و 39 وما أشبه ذلك، ولكن هذا ليس له وجه، لأننا نقول أنت إذا خففت الصلاة وزدت العدد خالفت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من وجهين، من جهة التخفيف ومن جهة زيادة الركعات، ولكنك إذا قدر أنك أبقيت العدد على ما هو عليه 11 وخففت من أجل عدم إرهاق المصلين فقد خالفت في مسألة واحدة وهي التطوير وحافظت على العدد، ولا شك أن الموافقة في شيء والمخالفة في شيء أهون من المخالفة في شيئين، وهذا أمر معلوم. ولذلك لو أن الناس اقتصروا في التراويح على 11 ركعة مع التأني والخشوع والتطويل الذي لا يشق لكان هذا أفضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها كأنهم مطرودين. تجد الواحد منهم يقول الحمد لله أن اليوم طلعتنا الأول، يتخذون أيهم الذي يكمل أولا، وهذا لا شك أنه إخلال بالصلاة، لا سيما أن وراء الإمام من لا يستطيع الموافقة لكونه ضعيفا أو فيه أذى مرض أو ما أشبه ذلك. والله أظن انتهى الوقت. نعم، يقول باقي دقيقة لك هذه الدقيقة. كيف؟ نعم نعم نعم. والله الأفضل أولا يصلي ركعتين خفيفتين إذا تمكن، أما إذا خشي الفجر فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي واحدة. يعني بعد ركعتين خفيفتين. والله هذا الأحسن، ينظر إلى ما هو أفضل لقلبه وأخشى. إذا كان الأخشى الركعة فلف الركعة، لأن الوتر بركعة جائز. نعم نسيانا نسيانا ناسيا. نعم الظاهر يعيدها. تعارف عندنا أمران الآن، المحافظة على السورة المعينة وعلى التخفيف فالظاهر أنه وراء التخفيف، ونقول سقطت عنك الصورة المعينة من نسيان، وماذا من نسيانا ومن عدلك لا الأخلاق، لأنه دعوة لسابقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في سورة التطوع، وهي الصلوات التي ليست بمفروضة، ومنها الوتر. الوتر اختلف فيه أهل العلم، وهو ختم صلاة الليل بركعة. فقال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. وقال بعض العلماء: إنه ليس بواجب، لأن الله تعالى إنما فرض خمس صلوات فقط. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل علينا غيرها؟ فقال: لا. قال للسائل: لا، إلا أن تتطوع. وقال بعض أهل العلم: من كان له ورد من الليل وصلاة من الليل فإنه يجب على الوتر، ومن لا فلا. واختار شيخ الإسلام هذا القول، وقال: إن الوتر واجب على من له ورد من الليل يصلي، فإنه يجب عليه أن يوتر. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا أمر. وبقوله: أوتروا يا أهل القرآن. وأهل القرآن كانوا يتهجدون في الليل ويقرؤون القرآن، لكن جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة وليس بواجب مطلقا، وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب، وما ذكر فيه أنه حق فإنه يحمل على التأكيد، لأن النصوص الأخرى صريحة بأنه لا يجب إلا 5 صلوات فقط. وقد قال الله عز وجل في ليلة المعراج بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى صارت الصلوات 5، قال: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقوله أمضيت فريضتي يدل على أن هذا هو الذي فرضه الله على عباده فقط. ولكن الوتر سنة مؤكدة جدا لا ينبغي للإنسان تركه، حتى قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فقال لا ينبغي، وكلام أحمد رحمه الله إذا قال لا ينبغي يدل على أنه أمر مؤكد ما تقبل له شهادة، لأن رجلا يحافظ على ترك الوتر والوتر ركعة واحدة فقط أدناه، هذا ما فيه خير. ولهذا قال: إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وعليه فينبغي للإنسان أن يوتر وأن يرشد أهله أيضا إلى الوتر، لأن كثيرا من النساء في البيوت والأولاد الذين لم يقرأوا يظنون أن الوتر ليس بواجب، قصدي ليس بمؤكد، فينبغي أن نبلغ أهلنا في أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يدعه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القافلة فلم يقم، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حجاج. وعن خارجة ابن حذافة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المشهور في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهم ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني قيام الليل في رمضان. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى 3 ليال وقال: إني خشيت أن يفرض عليكم القيام. فإذا قال قائل: كيف يخشى أن يفرض القيام وقد قال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي؟ قلنا: لأنه ربما إذا ألزم الناس أنفسهم بأمر أن يلزمهم الله به، كما ألزم بني إسرائيل الرهبانية التي ابتدعوها ولم يفرضها الله عليهم، لكن لما ابتدعوها لأنفسهم ألزموا بها.
وعن خارجة بن حذافة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه 5 إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
هذا الحديث فيه بيان متى يكون الوتر وما وقته. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقول ما بين صلاة العشاء يعني وسنتها وقيام الليل إذا أراد أن يقوم، لقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو أن الإنسان لم يرد أن يصلي راتبة العشاء وأوتر بعد صلاة الفريضة فالوتر صحيح، لأن وقته يدخل من بعد صلاة العشاء. وقول ما بين صلاة العشاء ولم يقل ما بين وقت العشاء يدل على أن الإنسان لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا وتر له. فلو أن رجلا قال: أنا عندي شغل بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة العشاء وسأوتر قبل أن أصلي العشاء لأجل من يوم أسلم أذهب إلى شغلي، قلنا له: إن الوتر هذا لا يصح، لأن الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وعلم من ذلك أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فمن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يوتر بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لأنه انتهى الوقت. ولكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ما فاته من صلاة الليل يصليها في النهار، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلىها لا يوتر، يشفع ويصلي إذا غلبه نوم أو وجع ولم يقم بالليل يصلي من النهار 12 ركعة. نعم.
وعن عبد الله بن
سعد. نعم.
وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند الليل، وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة.
هذا في بيان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، كم عددا يصلي، كم ركعة يصلي. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم فصلت هذه الركعات فقالت: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. كما الجميع 11 ركعة، 4 و4 و3 11. وقولها رضي الله عنها يصلي 4، يحتمل أنه يصليهن بسلام واحد، ثم يصلي 4 أخرى بسلام واحد، ثم يصلي 3 بسلام واحد. ويحتمل أنه يصلي 4 متشابهات في الطول، لكن يسلم من كل ركعتين، ثم يفصل، ثم يصلي 4 متساويات في الطول، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر ب3. أما الاحتمال الأول فإنه يؤيده ظاهر اللفظ، وأما الاحتمال الثاني فإنه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. فهذا يسلم من كل ركعتين. وعلى كل حال الذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني أقرب، أنه يصلي 4 متشابهات لكن على ركعتين ركعتين، ليوافق الأحاديث العامة في أن صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن لما كانت هذه 4 الأولى متشابهات ثم يفصل ثم يأتي ب4 أخر، قالت يصلي 4 ثم يصلي 4. نعم. سؤال من يسأله؟ نعم. إنا إذا جمعت صلاة العشاء مع صلاة المغرب دخل وقت الوتر، وهذا يفيده قول ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. في واحد يسأل وين يسأل من الفار؟ هذا اللي وراء. نعم. يعني استيقظت عند طلوع الشمس تصلي. نعم متى استيقظت فصلي أي وقت كان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هنا إذا دخلت المرأة إلى المحل، أولا الذي أعرض أنها ممنوعة من الدخول إلى المحل. نعم السؤال يقول فيه نساء يدخلن إلى المحلات التجارية كاشفات الوجوه. نعم وأن صاحب المحل أو الوكيل على المحل إذا أمرهن بتغطية الوجه قال له الطماع صاحب المحل الذي يريد الدنيا ولا يتهمه الآخر والعياذ بالله، قال له ما أعرف منه هذول الكافرات خلهم يفتشن وخل دينك بجيبك، هذا المشكل، هذه الخطيرة جدا. نعم نقول لهذا إنك قد أصبت، نقول للذي قال لهن غطن الوجوب هو الذي أصاب. والذي أعرف أن المرأة ممنوعة من دخول المحلات، ما أدري هذا احتل أن يسمع. على كل حال إذا دخلت كاشفة الوجه فأمرها بأن تستر وجهها، فإن لم تفعل فأخرجها. وقوله إنها كافرة وليست مسلمة، نقول والكافرة يجب عليها أن تحترم شعور المسلمين وأن تحترم ما يقتضيه دين الإسلام، فلا تجاهر بما يخالف دين الإسلام. وهذا أمر معروف حتى في الأنظمة عندنا أن المرأة غير المسلمة ممنوعة من أن تلبس من الثياب ما يخالف زي المسلمات. هنا وإذا قال له خل الدين في جيبك، نعم أنا بخلي ديني بقلبي ولكن لساني لا بد أن ينطق بالحق. وأنصحه أيضا لعله يتوب إلى الله عز وجل، لأنه إن مات على هذا الحال وهو كاره لهذا الدين ويقول هذا دين اجعله في جيبك فهو على خطر عظيم، يعني يخشى والعياذ بالله أن يجعل الله في قلبه نفاقا إلى يوم يلقاه. كل إنسان يكره ما أنزل الله على رسوله أو ما تقتضيه الشريعة هو على خطر عظيم، نسأل الله العافية. نعم لا لا أبدا، إذا طلع الفجر ما في وتر، انتهى الوتر. هنا هذا خطأ، أقول هذا خطأ، يعني على فرض صحته يكون مخالف للأحاديث فلا يخرج دينه. نعم هذا يرجع إلى ثقة المؤذن، إذا كان المؤذن ثقة هذا غلبة ظن، أقول يؤذن على غلبة الظن يكفي، غلبة الظن كافية، إلا إذا عرفت أنه متقدم مثل عندك ساعة مضبوطة تعرف أن الوقت ما دخل، وإلا في الأصل أننا نأخذ بأقوال المؤذنين ولو كان على غلبة الظن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 3 وطولهن، ثم يصلي 4 3 وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعات فتلك 13 ركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول أو تقدم أول الكلام على هذا الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف يكون كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأخبرت بأنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فدل هذا على أن الأفضل للإنسان في صلاة الليل أن لا يزيد على 11 ركعة، لكن إن كان نشيطا ومعه وقت فليطل القراءة والركوع والسجود والقعود، وإن كان الوقت قليلا أو ليس عنده نشاط فليقصر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه كان يقوم ويصوم ويترك الصوم والقيام، يعني طول القيام، كل ذلك بحسب حاله. وهكذا ينبغي للإنسان في عبادة ربه أن يعطي النفس حظها، فإذا كلت من عمل معين واتجهت إلى آخر وكل منهما ليس بواجب فإنه قد يكون الخير في المفضول لاتجاه النفس له وقبولها إياه، فيكون الإنسان في عبادة الله عز وجل بحسب انشراح صدره وطمأنينة قلبه، وهذا في غير الواجبات، أما الواجبات فلا بد منه. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فالأشياء المحسوسة ينام عنها، وأما الأشياء التي تتعلق بالقلب فإنه لا ينام عنه. ولذلك لما ساروا في الليل في بعض أسفاره ساروا في الليل وعرفوا في آخره، ولما نزلوا قال من يركب لنا الصبح؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، ولكنهم ناموا جميعا حتى طلعت الشمس، فلم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بطلوع الفجر لأن عينه تنام، وطلوع الفجر أمر حسي يدرك بالرؤية، وأما الأمر الذي يتعلق بالقلب والعقل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام عنه. ولهذا قال أهل العلم إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتلم لأن الحلم من الشيطان، ولأن الاحتلام لا يكون إلا إذا نام القلب، أما مع يقظة القلب فالاحتلام لا يكون، وهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، فما يدرك بالقلب فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينام عنه، وما يدرك بالعين وبالحس فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس ينام عنه.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال
هذا الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر أحيانا بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهم، وهذا أحد صفات الوتر، لأن الوتر قد يكون بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر. إذا أوتر بثلاث فله الخيار بين أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة، ثم يصلي الثالث، أو أن يصلي الركعات الثلاث كلها بسلام واحد وتشهد واحد، فتكون فردا بتشهد واحد لئلا يشبهها بصلاة المغرب. وإذا أوتر بخمس فإنه لا يجلس إلا في آخرهن، يسجدهن فردا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كما أوت عائشة. وإذا أوتر بسبع فإنه يسردهن سردا أيضا لا يجلس إلا في آخرهن كما روت ذلك أم سلمة رضي الله عنها. وإذا أوتر بتسع فإنه يسرد ثمانيا ويجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد الأخير ثم يسلم. وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة كما وصف ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عنده، فإنه ذكر أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يعني صلى واحدة. فهذه صفات الوتر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي صفة فعلت الوتر أجزأ كذلك، وليكن هذا على حسب نشاطك وقوتك. نعم. وأما قول الحديث الثاني عائشة من كل الليل قد أوثر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر من أول الليل أحيانا ومن وسطه أحيانا ومن آخره إلى السحر أحيانا حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب آخر الليل. وفي قولها انتهى وتره إلى السحر دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستمر في الوتر إلى طلوع الفجر بل إلى السحر، لأن الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر كما في صحيح البخاري أنها قالت لا تلفي الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى الحديث أنك ما ألفيته سحرا إلا نائما، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر في السحر في آخر الليل. وهذا يوافق الحديث السابق في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. أما وقت الوتر المحدد الواجب فهو إلى طلوع الفجر كما سبق.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مثل شخص لم يعين، وهذا إما أن يكون مبهما في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون مبهما في كلام عبد الله بن عمرو، يعني أنه يمكن أن الرسول عينه وقال لا تكون مثل فلان وسمى وابن عمرو كتمه سترا عليه، ويحتمل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ستره ولم يعين سترا عليه أيضا. وعلى كل حال فالمقصود هو المعنى دون الشخص، وهو أنه لا ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة من العبادات أن يقطعها، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، بل يديم العمل، لأن كونه يقطع العمل الصالح بعد أن تلبس به قد يفتح له باب التهاون في جميع الأعمال الصالحة ويدع أحيانا ما هو واجب. فالذي ينبغي أن الإنسان يمرن نفسه على العبادة ليستمر عليها ولو كانت قليلة ففيها خير وبركة.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة.
وهذا الحديث فيه أمر أهل القرآن أن يوتروا، وخص أهل القرآن لأن أهل القرآن هم الذين يقومون الليل بكتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: إن الذين يقرؤون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقوله إن الله وتر يعني واحد سبحانه وتعالى، لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وقوله يحب الوتر فيه إثبات محبة الله عز وجل، وأن من صفاته أنه يحب. ومحبة الله تعالى تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأماكن وتتعلق بالعاملين أيضا. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، وأحب البقاء إلى الله مساجدها. فمحبة الله ثابتة حقا. وقوله يحب الوتر ليس معنى ذلك أن الإنسان يوتر في كل شيء، ولكن المعنى أنه عز وجل يحب الوتر فيشرع ما شاء على وتر ويخلق ما شاء على وتر. السماوات السبع والأراضون السبع والصلوات خمس، وتختم بالوتر صلاة الليل وصلاة النهار. وليس المعنى أن الإنسان يتقصد الإيتار في كل شيء، حتى نقول إذا أردت أن تأكل فكل وترا، إذا أردت تمشي امشي وترا، إذا أردت تلبس ثياب البس ثيابا وترا، وما أشبه ذلك. لا، يعني هذا أمور من العبادات تتوقف على ورود الشرع بها. ولهذا قال أنس رضي الله عنه لما حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، قال: ويأكلهن وترا. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتاد الإيتار في كل ما يأكل ما لم يكن حاجة إلى أن يذكر أنس أنه يأكلهن في ذلك اليوم وترا، لأنه لو كان هذا من عادته لكان ذلك ثابتا في تمرات يوم العيد وغيره. والحاصل أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، ولكن الإيتار يتوقف على ما جاء به الشرع. لم يتوقف السؤال بعد.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعله آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أن الإنسان مأمور بأن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. فإذا كان يريد أن يختم صلاته بالليل قبل أن ينام أوتر قبل أن ينام، وإن كان يريد أن يقوم من آخر الليل فلا يوتر حتى يقوم من آخر الليل ثم يوتر بعد ذلك. هذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أوتر الإنسان في أول الليل يظن أنه لا يقوم من آخره ثم قام من آخره فإنه يصلي، لكن لا يصلي وترا، لأن الوتر انتهى وآتى الإنسان بما أمر به فيه، وإنما يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، لو قال لا تصلوا بعد الوتر لقلنا إذا قام الرجل بعد أن أوتر لا يصلي، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني إذا ختمتم صلاة الليل فاختموها بالوتر. وفرق بين العبارتين، العبارة لا تصلوا بعد الوتر تدل على أن لا صلاة بعد الوتر، كما لو قيل لا تصلي بعد صلاة الصبح. أما إذا قيل اجعل آخر صلاتك بالليل وترا فنعم، أنت الآن فعلت ما أمرت به وجعلت آخر صلاتك بالليل وترا ثم قمت، على خلاف ما تظن، ما ظننت أن تقوم في آخر الليل فصلي على ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما من قال من أهل العلم إنك تنقض الوتر، بمعنى أنك تصلي إذا أردت أن تصلي ركعة لتشفع بها الركعة التي صليتها قبل أن تنام، ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بركعة في آخر ذلك،